السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هذه متابعة مع تفسير سورة آل عمران مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لقد ذكرنا فيما مضى أنه كانت الجولة الأولى للمسلمين في غزوة أحد، وابن عباس يقول: ما نصر الله نبيه في يوم كما نصره يوم أحد، وبيني وبين من يجادل في ذلك القرآن، إن الله جل جلاله يقول: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس القتل والاستئصال، الإكثار من القتل والاستئصال. وتذكر روايات السيرة أنه قتل حملة اللواء جميعا من المشركين، وتقول الرواية: لقد رأيت هندا وصويحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. لقد قتل حملة اللواء جميعا، لقد صدق الله نبيه وعده إذ تحسونهم بإذنه، وكانت الجولة الأولى لجماعة المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، نعم تنازع الرماة، بعضهم يقول الغنيمة الغنيمة، لكن أميرهم عبد الله ابن جبير يقول: أنسيتم وصية رسول الله لكم ألا تبرحوا أماكنكم حتى وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ لقد ثبت من ثبت مع أمير السرية على الجبل، وانطلق يجمع الغنائم من انطلق، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. لقد أراكم الله جل جلاله الظفر والنصر في أول المعركة. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الصحابة يقول: ما كنت أظن أن أحدا من أصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. والدنيا يقصد بها الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نعم، وكما قلنا مرارا، نحن لا نقول بعصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نقول إن أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. تقع منهم ذنوب، لكن الله جل وعلا يوفقهم إلى التوبة منها وإلى الإصلاح بعدها، ثم يكون حالهم بعد التوبة أعلى مقاما وأعلى منزلة من حالهم قبلها. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تنطلقون في الجبل تاركين رسول الله وراءكم، والرسول يدعوكم في أخراكم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، إلي عباد الله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ذكرنا في المحاضرة الماضية معنى جميل في تفسير هذه الآية: فأثابكم غما بغم. الغم الأول ما فاتهم من الظفر والنصر، ما أصابهم من القتل والجراحات. الغم الثاني ما أشيع بين الناس يومئذ من أن رسول الله قد قتل. ثم لما انجلى هذا الغم الثاني هان الغم الأول وكأنهم لم يصابوا بشيء في هذا اليوم. وهذا من لطف تدبير الله جل وعلا لأوليائه ومن رحمته بهم جل جلاله. هذه الآية التي نستهل بها الحديث والتفسير في لقاء اليوم هي إشارة إلى هؤلاء الذين كانوا يصعدون ولا يلوون على أحد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وهنا تأمل، استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إن السيئة تفضي إلى مثلها، إن الله يعاقب على السيئة بالسيئة، يعاقب على الذنب بالذنب، كما يثيب على الطاعة بالطاعة. إن العبد إذا ألم بسيئة ولم يوفق إلى توبة منها حاضرة، فإن هذا يفتح أمامه أبواب سيئات أخرى ما كان ليجرؤ عليها قبل السيئة الأولى. تفسير هذا واضح، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إذا نقص الإيمان بالمعصية أصبح صاحب هذه المعصية التي لم يتب منها أكثر جرأة على الإتيان بالمزيد من المعاصي، الذي كان ما يجرؤ على ارتكابها لو كان في إيمانه السابق. فإذا ألم بمعصية جديدة تراجع إيمانه خطوة، فأصبح أكثر جرأة على المزيد من المعاصي عياذا بالله. وفي المقابل، إن العبد إذا جاء بطاعة فإن الله جل وعلا يثيبه على هذا بأن يفتح له أبواب طاعات أخرى، يرتفع ويزيد الإيمان في قلبه، فيصبح أكثر قدرة وأكثر تهيئا وأكثر استعدادا للمزيد من الحسنات التي كان ما كان ليتهيأ لها لو كان في إيمانه السابق. وهكذا القلب، الإيمان في القلب إما إلى ازدياد وإما إلى نقصان، إما إلى مد وإما إلى جزر. ومن فقه الرجل أن يتعاهد قلبه، ومن فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه. ولله واعظ في قلب كل مؤمن، الطاعة التي تستشعر معها أن الله قد فتح عليك بها أبواب من الرحمة وفيوضات من الإيمان إلزمها، فهذه أنفس طاعاتك وأخلصها وأرجاها بالقبول. وبيقول في قاعدة، يقولون إذا رأيت ثواب الحسنة عاجلا فإن هذا أرجى دلالة على قبولها آجلا. إن للطاعة بياضا في الوجه، ضياء في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب العباد. وفي المقابل، إن للمعصية سوادا في الوجه، ظلمة في القلب، ضيقا في الرزق، وفتورا في البدن، وبغضا في قلوب العباد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. إنما استزلهم الشيطان، استدرجهم إلى شعابه ببعض ما كسبوا. لقد كسبوا ذنوبا من قبل استزلهم الشيطان بها، وأصبح أكثر قدرة وأكثر سلطانا عليهم من ذي قبل. استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. ما أجمل هذه الآية، ما أجمل هذا التعقيب الرباني، ولقد عفى الله عنه، كما قال تعالى ولقد عفى عنكم في الآيات السابقات. وإنه لذو فضل على المؤمنين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. ذكرت لكم من قبل قصة الرجل الذي جاء إلى ابن عمر وقال له سأسألك بحرمة هذا البيت، وأرجو أن تجيبني صادقا على ما أسألك عنه. ثم أخذ يسأله عن عثمان بن عفان، أسألك بحرمة هذا البيت هل تعلم أنه لم يشهد بدرا؟ قال اللهم نعم. هل تعلم أنه ممن فر يوم أحد؟ قال نعم. هل تعلم أنه ممن لم يشهد بيعة الرضوان؟ قال نعم. فكبر الرجل كأنما وقع على غنيمة. قال تعالى حتى أشرح لك ما سألتني عنه. أما قولك إنه قد فر يوم أحد فأشهد أن الله جل وعلا قد عفى عنه، ولقد عفى عنكم الله ذو فضل على المؤمنين، وليس لأحد أن يعير بذنب تاب منه وعفى الله عنه وجعل عفوه عنه قرآنا يتلى. هذه منزل، هذه خاصة بأصحاب النبي، لأن القرآن لن ينزل بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا كان يقينا أن الله عفى عنه، لأن الله قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فهذه أسقطها من حساباتك. أما كونه لم يشهد بدرا، قد كانت تحته بنت رسول الله رقية وكانت مريضة، والنبي صلى الله عليه وسلم استبقاه لتطبيبها وتمريضها، وقال لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في أن يبقى وضمن له أجرا عند الله عز وجل وسهما في الغنيمة، فهذه قضيت. أما القضية إنك تقول إنه لم يشهد بيعة، يعني بيعة الرضوان، هل كانت بيعة الرضوان ابتداء إلا من أجل عثمان؟ أنما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقد كان أعز الناس بطنا فيها، ولو كان غيره أكثر عشيرة أو أكثر قبيلة لأرسله. فلما شاع أن عثمان قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لن نبرح حتى نناجز القوم، ثم كانت بيعة الرضوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد هذه البيعة خصيصا من أجل استنقاذ عثمان، ثم بايع نفسه وقال وهذه بيعة عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كفه الأخرى قال هذه بيعة عثمان، كانت يد رسول الله أشرف من يده. لو كان حاضرا في هذا المشهد وبايع، النبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه، بايع نفسه نيابة عنه، وكانت يد رسول الله أشرف من يده. صلوات الله وسلامه على نبيه ورضوان الله على أصحابه أجمعين. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. نهاهم عن مشابهة الكفار الذين يقولون عن المؤمنين إذا ضربوا في الأرض، أي خرجوا للتجارة، ومن اشتق كلمة المضاربة. المضاربة الضرب في الأرض للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، أي كانوا غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هم عادين وفقط ينظرون إلى المسافرين تجارة أو إلى المسافرين غزوا، إن مات هذا أو مات ذلك يقول هذا الذي فعلوه بأنفسهم، نصحنا لهم أن لا يخرجوا، لو سمعوا كلامنا وبقوا بيننا ما ماتوا وما قتلوا. ثم قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هو الفرق أني تنزل المصيبة فيعلم المؤمن أنها من الله سبحانه وتعالى، فيفرغ الله على قلبه رضا وسكينة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الذي لا يعيش هذه الحالة الإيمانية المصيبة تمزق نياط قلبه. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب، ليتنا ما خرجنا، ليتنا ما رحنا، ليتنا ما ذهبنا، لماذا فعلنا بأنفسنا هذا، لماذا لماذا. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. يا أخوانا الحياة والموت ليست بأيديكم، الله يحيي ويميت، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون في الطلب، أيام محدود خر أجله ساعة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هؤلاء إن كانوا قد ماتوا حقا في سبيل الله عز وجل فإن موتهم شهادة، خير لهم من الدنيا وما فيها، خير لهم من كل متاع الدنيا ومن كل ما يجمعه الناس ويحرصون عليه فيها. والمؤمنون كما قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذا حديث إلى المنافق، ولهذا قال بعده قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الشهداء كما تعلمون أنواع، شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا فقط وشهيد الآخرة فقط. أما شهيد الدنيا والآخرة الذي يقتل في سبيل الله، يقتل في معركة في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وكان قتاله لتكون كلمة الله هي العليا، ولم يغل في الغنيمة والغلول، السرقة من المغنم قبل القسم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية. فحكم الله في الغنائم أن خمسها للمصارف العامة وأن أربعة أخماسها للمقاتلين، ومن أخذ شيئا من الغنيمة قبل القسم ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. في حديث أبي موسى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستفهما مستفسرا، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما شهيد الدنيا فقط زي اللي فات بالضبط، من قاتل مع الكفار إلا أنه قاتل رياء وسمعة أو غل من الغنيمة قبل القصد، يعني شاب عمله شاب جهاده من الشوائب ما أبطله، فتجري عليه من حيث الظاهر أحكام الدنيا، يجري عليه ما يجري على سائر الشهداء أنهم لا يغسلون ويدفنون ويكفنون في يعني ثيابهم، يجري عليه في الدنيا ما يجري على سائر الشهداء الذين تقبلهم الله عنده حقا شهداء، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. له في الآخرة أجر شهيدها ولدها في حالة هم يا رسول الله، فقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، وقال والغريق شهيد. وتجمع هذا النص بالإضافة لنصوص أخرى، فكل هؤلاء لهم درجات الشهداء يوم القيامة، لكن في أحكام الدنيا تجربة من الله، فبرحمة من الله لنت له. ولو كنت فيها تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا وحقا وصدقا ويقينا، تزكية لأصحابه أن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني هنا معنى لطيف، أن يأتي الأمر بالمشورة في أعقاب غزوة أحد إلا الأخذ بالمشورة فيما فيقاتلهم النساء من على أسطح المنازل والرجال في الشوارع والطرقات، لكن الشباب الذين يشهدوا بدرا وعندهم حمية الشباب وهمته وفتوته وقوته اختاروا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقائهم، فمال إلى رأيهم وخرج. فلما شعروا لعلهم أكرهوا رسول الله على الخروج فسار، قال ما كان للنبي وضع لأمة حربه أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين رسوله. فقال الله جل وعلا في هذه الغزوة بالتحديد: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. الشورى من قواعد الشريعة ومن عزائم الأحكام، تنزلت فيها سورة كاملة في كتاب الله عز وجل، سورة الشورى. جاء الأمر بها بين فريضتين، بل بين ركنين: الأمر بإقامة الصلاة قبلها، والأمر بإيتاء الزكاة بعدها. والذين استجابوا الرب وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. لكن من المهم جدا أن نتعرف على مواضع الشورى. الإمام البخاري في الصحيح يعقد بابا لذلك ويقول: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشورى تكون في دائرة العفو، في دائرة المباحات، فيما تركته الشريعة عفوا أو أحالت فيه إلى الخبرة البشرية. اللي بيحصل الآن في البرلمانات إن احنا نصوت على تطبيق الشريعة، تطبق أو لا تطبق، على تحريم الخمر تحرم أو لا تحرم، على قضية يعني الميراث، وتعلمون المعركة الدائرة حول التسويت بين الرجل والمرأة في الميراث على خلاف كتاب الله عز وجل. ومن الأخبار الجيدة أن الرئيس الجديد لتونس قال: هذه القضية محسومة، ليست موضعا لنقاش، لقد حسم فيها القرآن الكريم بنص جلي واضح. وهذا الكلام كان مما أملاه علينا الاتحاد الأوروبي، ونحن لسنا ضيعة ولا بستان لأحد من الناس. موقف أسأل الله جل وعلا أن يكتبه له وأن يجزى له عليه المثوبة إن شاء الله. ولقد رأيت طبعا ماذا قال يعني سابقه، وهو الآن بين يدي الله جل جلاله يجزي عاملا عما عمل: ليس يا قوم يستوي سعي بان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. الشورى تكون فقط في دائرة المباحات، فيما جعلته الشريعة عفوا وحالت فيه إلى الخبرة البشرية والاجتهادات البشرية. وقلنا مرارا ما ينفعش نعمل تصويت أن ننقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت، والعقل البشري يقول لو كان فيها مجال، ما هي برضو فكرة مش بطالة، لأن السبت كله أجازة، بدل ما أنا محصور في نصف ساعة ولا ساعة لانش أور وبدل من الجامعة الشغل والناس جاري ورا بعضيها، طب انا عندي فرصه لحد نسي من الصبح من الساعه 10 تدخل المسجد وتقرا قران وتتنفل ما شاء الله، والخطيب براحته بدل ما جلدين ظهره نقول له نصف ساعه ولا تزيد، يراي يكلم الناس ويشرح موضوع بالتفصيل، والناس ريلاكس خالص يوم السبت. بس كل هذا الكلام ما ينفعش، ما يصلحش، لان يوم الجمعه نص وحكم قطعي جلي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الله أضل الأمم من قبلنا عن يوم الجمعة وادخره الله جل جلاله لنا، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. في حديث عن عطاء بن يسار يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. حديث رواه البخاري في الصحيح: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل. في بمناسبة الشورى كلام، سؤال تقليدي: هي الشورى معلمة ولا الشورى ملزمة؟ الحاكم إذا عنده مجلس شورى وعرض عليه قضية للتشاور، هل له الحق في أن يخالف؟ إذا أجمع مجلس الشورى على رأي وهو رأى خلاف ذلك، هل له أن يخالفه باعتباره حاكما وصاحب الكلمة النهائية ولا لا؟ هذه قضية الخلاف فيها تقليدي ومبثوث في كتب أهل العلم. لكن الحقيقة المدخل الذي اخترته لحسم هذا الخلاف من الناحية العملية أن يتفق مع الحاكم ابتداء متى تكون الشورى معلمة ومتى تكون الشورى ملزمة، وأن يبايع من البداية على هذا، فيصبح هذه الشروط قيدا على بيعته. مثلا نقول له: إذا أردت أن تعلن الحرب ليس من حقك أن تستقل بإعلان قرار الحرب وحدك، هذا قرار خطير جدا تنعكس أثاره على الأمة كلها، على أجيالها الحاضرة والمستقبلة، ما ينفعش دماغك تعلن حرب لوحدك، لابد أن يكون هذا من خلال مجلس الشورى وبأغلبية خاصة. مثلا إذا أراد أن يعقد قروض، مثلا قروض عالية جدا يعني تظل غلا وقيدا في عنق الجيل الحاضر والأجيال القادمة، والقرار ده مش لك وحدك، سنبايعك من البداية على هذا الأساس، فيصبح هذا قيدا في بيعته وشرطا فيها. إذا أردت أن تتنازل عن جزء من أرض جزيرة من الجزر أو منطقة ما، هذا ليس قرارك وحدك، لابد أن ترجع فيه إلى المجلس وأن تأتمر فيه بأمرهم، وصوتك مرجح. لو استوى الصفان 50-50 يبقى الصف اللي أنت فيه ده، هذه الميزة اللي نحو لك موقعك القيادي. فيما عدا هذا ممكن الشورى معلمة فقط، يبقى عنده دائرة بيتحرك فيها يشعر فيها أنه سلطان، ودائرة أخرى مقيد فيها لارتباطها بمصالح الأمة ولجسامة تبعاتها وآثارها. وبالصودية تنحل المشكلة بعيدا عن الجدل الفقهي، ويجوز تقييد البيعة من البداية. الأصل أن البيعة تكون مطلقة ليست مقيدة بزمان، لكن إذا اقتضت مصلحة الأمة في لحظة من اللحظات أن يبايع الحاكم أو الأمير لمدة زمنية معينة، ثم يعود الأمر بعدها إلى الأمة لكي تقرر هل تجدد اختياره أم تصرف النظر عنه إلى غيره، هذا أيضا وارد في مقالات أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. فتقييد البيعة بالدساتير المعاصرة له متسع من النظر، ويكاد لا يصلح غيره في زمننا هذا. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.